نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم خزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم،
هذا أخونا يسأل عن أهمية وضع الفهارس للكتب، وأيضا يقول هل من المهم للقارئ الاطلاع على الفهارس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، أما الفهارس من حيث صنعها من قبل المحقق أو المؤلف، لكن المحقق يحتاج أكثر من المؤلف، فهي مهمة جدا لأنها مفاتيح للكتب، خاصة إذا كان الكتاب الذي يشتغل عليه كتاب مطول، وخاصة إذا كان الكتاب من كتب متقدمين، وخاصة إذا كان المؤلف نفسه بحر، يعني أصلا يداخل العلوم بعضها ببعض وكتابه خليط من العلوم، فنحتاج إلى الفهارس. الفهارس المراد بها أن تكون كاشفة لرؤوس المسائل أو رؤوس العلوم التي بحثها المؤلف والعالم أو أي مكان في هذا الكتاب. الفهارس عندنا نوعان، انتبه معي، فهارس نوعان، عندنا الفهارس اللفظية والفهارس العلمية. أما الفهارس اللفظية فالقصد منها اللي هي فهرسة الألفاظ الواردة في الكتاب، والألفاظ إما الآيات أو الأحاديث والأشعار والأبيات والأرجاز والبلدان والأماكن والأعلام والكتب، هذه تسمى كلها فهارس لفظية، لأنه المشتغل عليها الصانع لها يتتبع فقط اللفظ حيث كان في الكتاب ويفهرسه، يعني يجعل له قوائم وتضبط، بحيث من أراد مثلا أن يتكلم، ما أراد مثلا ماذا ذكر صاحب الكتاب عن فلان، يشوف مثلا الألم، يعني مثلا تيجي تبحث عن البيضاوي في هذا الكتاب في كم موضع ذكر البيضاوي، في كم ذكر مثلا الكي الهراسي، ابن العربي، ابن رجب، مثالها تريد تتبع مثلا قضايا هذا، تروح تذهب لفهرس الأعلام وتشوف كم مرة ذكر، وتتبع الأماكن اللي ذكرت في مثلا العلم الفلاني، وتستخرج المعلومات التي ذكرها. مثل هذا مثال، هذا يسمى الفهارس اللفظية، وهو أسهل أنواع الفهارس، وحتى صار الإنسان يستطيع أن يعطيها غيره ليقوم بها إذا كان الغير يفهم طريقة استخراج الفهارس، لأن بعض حتى فهارس اللفظية ما يحسن صناعتها، وهذه من سهولتها أن هناك مكاتب تقوم بها أصلا وتستأجر لأجل ذلك. الفهارس المتعب النوع الأول، الثاني وهو الفهارس العلمية، هذا تحتاج واحد حاذق يحسن التقاط الفوائد العلمية وتجييرها على حسب المسائل، وفهرسة هذه المسائل بعد ذلك بعد ما تجتمع عنده على حسب العلوم، ثم العلوم نفسه يصنفها تحتها إلى الأبواب، والأبواب إلى المسائل والفصول. هذه هي الدقيقة، وهي تنبع عن فهم دقيق في وحسن اطلاع على العلوم الشرعية، ومعرفة هذه المسائل أين تندرج في أبوابها. وهذا النوع وحده لو طالعه الإنسان، شوف الفهرس اللي فهرس علمية اللي هي الفوائد العلمية، هذه بنفسها تعطيك فكرة كاملة عن الفوائد المنثورة في الكتاب، وهي حقيقة مهمة جدا. يعني مثلا إذا جاء إنسان لكتاب ووضع فهرس، مثالها فهرس لما نقله المصنف من إجماعات أهل العلم، مع أن الكتاب مثلا في التفسير ولا في شروح الأحاديث، يعني كتاب أصلا ما ليس مساقا لنقل الإجماعات، ترى ممتازة جدا، وإذا بيخرج مثلا 28 نقل الإجماع، وهكذا مثلا ما نقله من القواعد الفقهية، ما نقله من كتب الفلان المتقدمة، وبهذه الطريقة هذه مهمة جدا ومفيدة، مطالعتها لوحدها أحيانا تغنيك على الكتاب، أحيانا أنت تأتي إلى بعض ما ذكر، أنت تأتي بعض العلم مثلا ما ذكره من مسائل أصولية في الكتاب، والكتاب ليس في الأصول، الكتاب أصلا في التفسير، في اللغة، في العقيدة، أي مكان، لكن ذكرت في مسائل أصولية وأنت متخصص في الأصول، فتستخرج من هذا الكتاب كل مسائل أصولية من الفهارس العلمية، وقس على هذا بقية الطريقة. هذا مفيد جدا، هذا أنا أتكلم به من باب الحث على صناعة للباحثين والمحققين والمخرجين لمثل هذه الكتب، نحثهم على ذلك، لا يبخلوا، وقد اشتغلوا على الكتاب في مقدمته وفي أصل الكتاب مثالها وتعبوا عليه، لا يبخلوا بالفهارس. بعضهم يرى أن الفهارس مضيعة وقت، ليست كذلك، وبعضهم يرى أن الفهارس مهمة جدا لكنه يستغرق كثير جدا وهي متعبة. هو ترى أكثر الناس يصدون عنها، خاصة النوع الثاني والفارس العلمية، لأنها متعبة وتأخذ وقت. يقول لك أبذله في وقت هذا، الوقت أبذله في تحقيق كتاب آخر واشتغل على كتاب آخر خير ما أبذله الفارس أصلا يجبه للمتقاعسين. يعني هي ليست متقاعسين، هي الحقيقة تقريب العلوم المبثوثة في هذا الكتاب للمتخصصين أو لمن أراد أن يستخلص منه فقط ما أراد. بعضهم يقول لك خليه يقرأ الكتاب كامل، ما ليس كل واحد يقرأ الكتاب كامل. المقصود أنه كل ما كان سبيلا لتسهيل العلم وتدليله لطلبة العلم وطالبيه والمتفعين به من الباحثين وغيرهم كان حسنا ولا بأس به إن شاء الله. وحين تظهر الملكة بقي من عندنا؟ بقي عندنا المطالع. هل مطالعة الفهارس والمنتفع المسلم طالب العلم، هل مطالعة الفهارس مفيدة؟ مفيدة ولا شك في ذلك. أحيانا يا ولدي مطالعتك الفهارس تكون مثل المحفز لأن ترى ما في الكتاب. يبقى أن الفهارس بعضها حقيقة، الفهارس حتى لو قلنا الفهارس الأرضية مثلا فهرس الموضوعات، بعض من يصنع فهرس الموضوعات يضعها جملية، يعني يضع الخطوط العريضة فقط وإذا بك ما تداري يعني. لكن لو فصل فيها نوعية نوعا ما، يعني ما نريد تفصيل دقيق كثير، نوعا ما ربما كان بعضها يعني كالمطالب الدقيقة تكون مهمة للناظر فيها. فالنظر في الفهارس مفيدة، يعطيك جملة المسائل والقضايا المبحوثة داخل الكتاب المطول، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع.
طيب هل من مهم لمن يريد شراء الكتاب يطاع الفهرس قبل شراء؟
جميل، جاء مهم جدا يطالع الفهارس، لأنه قلت لك أحيانا لو طالعت الفهارس تجد فيها والله مسائل مهمة. إذا هذا المبحوث طيب جدا، خاصة مثال لو في فهارس علمي. الفهارس العلمي مشكلته قليلة في الكتب، يعني قليل من يتبنى صناعته في الكتب، حتى في الرسائل العلمية ما تتبنى ترى، وغير مطلوبة. الفهارس العلمية ترى غالبا تكون في الأعمال الحرة، الأشغال الحرة والتحقيقات الحرة مثالها، يعني تكون يعني مثلا ابن القيم يبشي خلال سلام تيمية، هذا من العلماء الذين عرفوا أن لما يتكلمون عن قضية خليط من المسائل في يتكلمون تحت قضية واحدة. أنت تحتاج مثلا تفرز في الكتاب المطول، تستخرج ما نثره من علوم التفسير والاعتقاد والجرح والتعديل والحديث والفقه والأصول، تخرج هذه كلها، هذا من باب تشريع الباحثين. وأذكر مشروع الشيخ سلام تيمية وابن القيم وغيره تبني تماما، كانت من أصول العمل في هذا المشروع الفهارس العلمية، وكانت لابد منها وهي مهمة جدا. ونسأل الله التوفيق للجميع، ونحن أتمنى من إخواننا لا يهملون هذا، خاصة في الكتاب الذي هو مطول وفيه نثر للقضايا العلمية ولا يبخلوا بذلك. يعني بعض الناس تفك تجد ما في فهارس، غريبة والله ما في فهارس، بعضهم حتى ما في فهارس نهائيا. هنعرض بعض الكتب اليوم من هذا القدر. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، أما الكتاب فأصلا طبع قديما، طبع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية في المجلد 13، وهو كتاب معروف، كتاب الفرقان بين الحق والبطلان للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكنه في هذه الرسالة العلمية حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد ابن أحمد العصلاني وفقه الله على نسختين خطيتين، ومقابلا كلتا النسختين على المطبوع من مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام تيمية لهذا الكتاب. والكتاب هو بعنوان الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتوفى عام 728 للهجرة. وهذا الكتاب من نفائس ما صنفه رحمة الله عليه، وهو من آخر ما ألفه لما ألفه في سجنه الأخير بالقلعة في الشام، وهو أراد به أن يكون أن يذكر فيه القواعد والضوابط التي تكون فارقا بين الحق والباطل، الحق والبطلان، وهي قواعد وفوارق منهجية بين كثير من القضايا، الفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين السنة والبدعة، الفرق بين أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل العصيان وأهل الإيمان وأهل الكفر وأهل السنة وأهل البدعة. أراد أن يذكر في هذا الكتاب قواعد منهجية للتفريق بينها، لأن كثيرا ما يسأل الناس كيف نفرق بين السنة والبدعة، كيف نفرق بين الفرقة الفلانية أو الفرقة الفلانية وشيء من ذلك رحمة الله عليه. والكتاب وهناك فرق بين الفرقان بين الحق والبطلان، والكتاب الآخر لشيخ الإسلام اللي هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان جعله خاص في الرد على المتصوفة، وهم متقدم نوعا ما في تصنيفه، لكن هذا متأخر في تصنيفه في أيامه الأخيرة في سجن القلعة في دمشق، وهو يشمل كل الطوائف إلى الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والصوفية، حتى هناك رد على النصارى أيضا في هذا الكتاب. المقصود أنه كتاب جليل نفيس. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن أحمد العصلاني حققه عن نسختين خطيتين، وقام بمقدمة ذكر فيها المقدمة قسم الدراسة ترجم الشيخ السلام ترجمة متوسطة، لكن كان أراد أن يركز على أمر معين، وهو أن لأنه الترجمة مبثوثة، هذا نؤيده في ذلك، أراد أن يتعقب أخطاء المترجمين مما ترجم شيخ الإسلام تيمية، فاستدرك لهم أوهام التي وقعوا فيها، وهذا جميل، يعني ركز على هذا لأجل أن تكون فيها تصحيحات، يعني ترجمته فيه تصحيحات لأوهام من سبق، هذا واحد. واثنين، ركز على لما جاء إلى مؤلفاته ما سرد جملة، ركز على مؤلفات التي كانت في الاعتقاد، ثم ذيلها بعد ذلك بمسرد للدراسات التي كتبت عن شيخ الإسلام تيمية وجهوده في علم العقيدة، وجمع قرابة 63 أو 64 رسالة علمية وبحث في هذا الباب، بعضها مطبوع وكثير منها لم يطبع، وينص على أنه لم يطبع وأنه رسالة علمية، وفقه الله. وقدم بعدين بدراسة الكتاب في 11 مطلبا، وبين ما فيه وذلك الكتاب ومصادره. شوف هذه هذه قلت لك اللي هي الدراسات التي ذيل بها التي تكلمت عن شيخ الإسلام تيمية وجهوده في علم الاعتقاد وبحثه للمسائل، وكثير منهم لم يطبع. وهذه المقدمة وهي مطولة جدا، وحقق نسختين خطيتين، هذه النسخة الخطية إن شاء الله يبان للإخوة، هذه النسخة الخطية، نسختين خطيتين ومقارنة. ماذا فعل أخونا وفقه الله؟ الكتاب من أول إلى آخر مشكول، الكتاب مفقر طبعا، وهو مخدوم بعناوين جانبية، هذه العناوين الجانبية لأجل التكشيف، إعطاء موضوعات المقطع الذي سيتكلم عنه شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك هو يعلق على المواطن العلمية، يرى أن هناك بما أن الكتاب كتاب تأصيل ومنهجي وفيه قواعد لأجل في الباب، حلق على بعض القضايا، شوف هذه التعليقات على بعض القضايا استكمالا لفائدة ونقلا وتوضيحا من كلام الشيخ الإسلام تيمية في كتب الأخرى لبعض القضايا مما يحتاج إليها. والكتاب نفيس جميل، حتى قال قدم له العلامة الكبير الأستاذ المعروف أستاذ العقيدة الكبير الشيخ الدكتور عبد الرحمن صالح المحمود في صفحات، ويرى أن كتاب منهجي ويصلح للتدريس وتلقينه للطلبة. ولهذا ليت المحقق وفقه الله ليته أشبعه بالفهارس، لأنه فقط ذكر فهارس المراجع ثم فهارس سلمك الله الموضوعات، ونسي بعض الفهارس مهمة، مثلا فهارس الأعلام، الأعلام المذكورين كثيرين في الكتاب، من أراد مثلا ماذا قال شيخ الإسلام في هذا الكتاب عن فلان، وكثير جدا عن الكيه الراسي، عن الجويني، عن فلان الآمدي، عن من قال عن الأعلام، لو كان عنده بحث يتتبع كلامهم كلام شيخ الإسلام في فلان، فليته ما حذف هذه. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار أجال التوحيد بجدة بالاشتراك مع دار الدليقان بالرياض في هذا المجلد الضخم. هذا سلمك الله عندنا أحد المشاريع الرائدة الكبيرة جدا، وهو مشروع أصلا كان اشتغل عليه أحد العلماء المؤرخين الذين لهم باع طويل في الاشتغال على كتب الرجال والأسانيد وكتب التاريخ والمرويات وطلب العلم في هذا على يد العلماء، وله عدد من التحقيقات وشيء من ذلك. الكتاب أصلا هو الكتاب الجليل للإمام بن جرير الطبري، وهو التاريخ المشهور، تاريخ الأمم والملوك مشهور، وهو ابن جرير الطبري على طريقة أهل الرواية أنه يحيل على الإسناد، وهذه طريقة معروفة، وقد ذكره في المقدمة أن مويد شيئا فالعالة على الإسناد، وهذه طريقة معروفة في التصنيف أصلا، لأنه توفي عام 300 ورحمة الله عليه ابن جرير الطبري 310، وطريقة الرواية بالإسناد، لكن تفسيره وهو التفسير مطول وكان عمدا لمن جاء بعده، يحتاج الحقيقة إلى الكلام، لأن ابن جرير الطبري مما أخذ أو نقد عليه أنه ما كان يتكلم تصحيحا وتضعيفا ولا نقد على رواياته، إلا شيء قليل جدا، يعني شيء لا يذكر في مقابل من المرويات التي رواها في كتابه
تاريخي أو
في تاريخه، مو التفسير نحن الكلام عندها في تاريخي. هذا العمل الجليل الذي عندنا الآن يعد الأول من نوعه خدمة لمرويات تاريخ الطبري. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن طاهر البرزنجي وفقه الله، وهو من علماء كردستان العراق، في هذا العمل الجليل الذي ظل عليه سنوات وعرضه على جلة من العلماء والمتخصصين والمؤرخين ولهم باع طويل، وأراد أن يتكلم يعمل قواعد أهل الحديث ومنهجهم في نقد المرويات على مرويات التي جاءت في تاريخ الطبري، في تاريخ الطبري، وقسم تاريخه إلى قسمين، قسم اللي هو قسم الصحيح، صحيح ما جاء في تاريخ الطبري، وقسم الضعيف والمسكوت عنه جعله قسم آخر. ثم الكتاب شكل كأنما طال عليه المشروع فاختص الصحيح بالطباعة، كأن كذا اللي فهمت منها، وسمى كتابه، وشوف هذا العنوان، صحيح تاريخ الطبري. ولما جمع إلى الصحيح قسمه إلى 5 أجزاء، جعل كل جزء منه في مجلد مستقل. المجلد الأول جعله من بدء الخليقة، وفيه قصص الأنبياء وما قبل البعثة، إن شاء الله يبالي الإخوة، وهو هذا هو العنوان الذي هو في الكعب مذكورها هنا عندنا. هذا المجلد الأول جعله على ذلك، مقدم له بمقدمة في قرابة 70 صفحة تقريبا، فيها أجوبة عن إشكالات تاريخية، لماذا التاريخ وعناية المسلمين بالتاريخ، نشأة الاهتمام بعلم التاريخ، أشهر الرواة المؤرخين والإخباريين خاصة من كانوا قبل ابن جرير، وابن جرير أول عليهم، فلما جاء ابن جرير الطبري ترجم له وأوعب الكلام، ترجم للأوائل المؤرخين، ترجم لابن جرير وأطال وركز تماما على أكثر من روى عنهم من المؤرخين في هذا الكتاب، قرابة 15 رواية منهم، وتكلم عن جرح متعديل وشيء من ذلك، وتكلم عنهم يعني، ويذكر لك عدد المرويات في تاريخه في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك جاء إلى مسألة قضايا منهجية في دراسة التاريخ، والقضية المشهورة المعروفة إعمار نقد الروايات التاريخية على طريقة المحدثين أو لا، وما في هذا الكلام، مسألة مبحوثة مشهورة، وهو استفاد جدا من الأبحاث والرسائل العلمية، هو يثني عليها جدا في هذا الباب، والتقى بأصحابها ومؤلفيها واستفاد منهم، وعرض عمله على مجموعة من الأكابر والأعيان، وفقه الله، وبعضهم ديل وكتب مقدمات، وبعضهم أفاد وبعض الملحوظات. وهذا الكتاب، هذا المجلد الأول، شوف إن شاء الله يبالي الإخوة، شوف هذه المقدمة الطويلة تتكلم عنها اللي قلنا عنها قبل قليل. ثم وفقه الله حافظ على مقدمة، هذه المقدمة حافظ على مقدمة العلامة محمد أبو فضل إبراهيم لما أخرج النسخة العربية أو نصح الطبعة التي طبعت بإشرافي عام 1380 تقريبا، وقد استفاد من الطبعة الأوروبية أصلا، حافظ على مقدمته للكتاب كما هي، لأن فيها كلام عن نساخ 1380، نعم كانت طبعة مشهورة. ثم هذا بداية كلام الطبري من بدء الخليقة ثم وقصص الأنبياء كامل وما قبل البعثة كاملا، وطريقته شوف يأتي يتكلم على الأسانيد، هو أبقى الصحيح، يذكر لك الأحاديث، صحة إسناده، تعليقات، فإذا جاء إلى بعض المواطن التي أغفلها ابن جرير الطبري وتحتاج إلى بيان، أو فاتت، أو ما ذكر فيها إلا روايات ضعيفة مع أنه يوجد فيها صحيح، فإنه يأتي ويتكلم عنها سردا، شوف هذا مثل التذييل على الكتاب، تذييل عليه وتعقيب، ويأتي بتعقيبات وشرح، شوف هذا مثالا، تتميم لما ذكره ابن جرير الطبري مما أهمله يعني، أو تركه، أو لا ما ذكره لا يصح فيه رواية، لكن فيأتي فيذكر لك مثلا، شوف الآيات وما ذكر أو لإما في هذا الباب مما صح من الروايات في الباب والكتاب، وشوف هذه بعضها تطول، شوف مثالها، شوف هذه مثلا لما جاء إلى نبي الله لوط استدرك كلام الحافظ ابن كثير في الكتاب وأتى به، شوف طويل، أحيانا ربما كان مستدركاته على التفسير طويلة جدا، لاحظ كم صفحة معنا
على التاريخ،
أسف على التاريخ، هو ابن جرير لأنه عرف كل ما ذكر التفسير، هذا كلامنا كله درى على التاريخ، وفقه الله، والكتاب وتذييلاته طويلة وتنم عن تتبع تاريخي كبير جدا، وفقه الله. هذا المجلد الأول، طبعا الكتاب من إصدارات دار ابن كثير بدمشق. المجلد الثاني خصله بالسيرة النبوية، وحينئذ شدد في قبول الروايات، لأنها السيرة النبوية لابد فيها من عمال الأحاديث، وشدد في قبول الروايات وتكلم عنها، وجاء مباشرة، شوف إن شاء الله يبقى الإخوة، شوف ذكر اليوم الذي نبئ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الكلام كان بالجريء وأسانيده في الأصل، لكن هذه التعاليق لأخينا الحبيب جزاه الله خير فضيلة الشيخ محمد طاهر برزنجي، وهذا عمله في الكتاب وفقه الله، وقد عرض عمله وقلنا على مجموعة من أهل العلم الأفاضل والأكابر وأثنوا على عملي، الكتاب من إصدارات دار ابن كثير. الثالث هذا جعله خاص بالخلافة الراشدة، وهذا الخلافة الراشدة جاء إلى بعض الإخباريين وأشياء، وذكر في المقدمة أشياء، شوف قال نبهه بعض الأفاضل من أهل العلم جعل له مقدمة خاصة إن شاء الله يبان الإخوة، مقدمة خاصة ذكر فيه بعض ما ينبغي التعامل معه في هذا الكتاب، يعني فيما يختص خصيصا بموضوع الخلافة الراشدة. شوف بدأ بصحيح ما جاء في صحيح تاريخ أبي بكر الصديق، بدأ بنبذة عن فضائل أبي بكر، ثم بعد ذلك هذا من عندي هو نفسه، ثم جاء كلام ابن جرير الطبري قال، ثم دخل السنة 11 ويبدأ بعد الكلام ابن جرير الطبري، ونفس الكلام يفعل إن شاء الله بالإخوة. مستدركاته على ما فات ابن جرير الطبري من الروايات الصحيحة في الباب، فإنه يذكرها هنا، شوفها لقد ذكر طرفا من الروايات الصحيحة، ويبدأ يتعقب أو يذيل، هذا تذييل أكثر من يكون تعقيب على ابن جرير الطبري. طبعا في النهاية صنع ملاحق لبحث بعض القضايا التاريخية، هذه ملاحق. الملحق الأول جعله في تحقيق القول في روايات السقيف المتعلقة ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، وذكر الكلام فيها والمرويات الصحيحة، وهذا ملحق ثاني في الأبيات المنسوبة لأبي محجن، وملحق ثالث في أحداث في عهد أمير المؤمنين عثمان، وملحق رابع في حديث ويحيى عمار تقتل فيها الباغية. هذه عبارة عن دراسات جعلها في آخر الكتاب، هي خادمة للموضوعات المطروقة في الكتاب. الكتاب هذا المجلد الثالث منه، هذا طبعا كل مجلد ترى جعل مجموعة من الألفاظ من المشايخ والدكاترة، ترى يراجعوه ويطالعوه ويكتبون بعض مقدمات بعضنا. هذا الرابع منه وهو خاص بالخلافة في عهد الأمويين، هذا خاص بعهد الأمويين. وفي هذا الكتاب في مقدمته ذكر ذكر له بعض الأفاضل قالوا له لو أنك تكتب ترجمة للرواة الذين ذكرهم الأب في تاريخ، فكتب ترجمة تراجم رواة أسانيد الطبري، فكتبهم في المجلد الرابع ترجمة إن شاء الله للإخوة. بدأ أرقمهم وتكلم عنهم، لاحظ جرحا وتعديلا الرواة الذين مذكورين في تاريخ الطبري كثير، وما أدري لماذا أخر لهذا المكان. هو يقول لأن هذا الفائدة جاءتني الإفادة، يعني جاءتني اقتراحه متأخرا بعد أن تم الكتاب وشيء من ذلك، وفقه الله. وهو لما انتهى من هذا من جميل ما صنع أنه في آخره عقد مبحثا أو بحثا بمعنى أصح جميل جدا يتعلق بأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو بحث سماه باسم مسجوع فتح الرحمن في عدالة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وهذا ترى في غير مضانه، شوف هذه أبحاث في غير مضانها، وهو يعتبر كالرسالة المنفردة في الباب، جمع كل ما قيل من الشبهات عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأجاب عنها بتوسع، وقد وقف على ما ألفه بعض الأفاضل في الدفاع عن معاوية رضي الله عنه خاصة بعض الرسالة العلمية، لكنه شوف هذا الكتاب طويل، رسالة طويلة تصلح أن تفرد. هذا المجلد الرابع. هذا الخامس وهو الأخير عندنا من صحيح تاريخ الطبري، وهو يتعلق بخلافة العباسيين، التاريخ الطبري لابن جرير الطبري رحمه الله، والكتاب اللي هو التصحيح الآثار وغيرها من أخينا الحبيب فضيل الشيخ محمد الطاهر البرزنجي، محمد بن طاهر البرزنجي وفقه الله من علماء الأكراد، والكتاب من تصدارات دائم كثير. هذا الخامس وعلى نفس المنوال سار، على نفس المنوال في توخي الروايات الصحيحة مع التعليق والاستدلال والتضييق، وفي الأخير ذيل فيه الدفاع عن أمير المؤمنين هارون الرشيد، ولأنه قال كل أكثر ما ذكر الطبري في مناقبه جاءت عن المجاهيل وشيء من ذلك، فاستدرك وذكر ما يصح من فضائله رحمة الله عليه وشيء من ذلك. الكتاب طبع في 5 مجلدات من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله. هذا كتاب له آخر، وهو أراد به اجتمعت عنده المرويات من كتب السنة النبوية وكتب الأجزاء والأمالي والأحاديث، ثم عول على كتب السير ما كتب في السير وكتب التاريخ والتراجم، وجمع ما صح عن النبي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يكتب كتابا مختصرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت تكون واعية واعبة في نفس الوقت وتصلح للترجمة، فسمى هذا الكتاب الصحيح المختصر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن طاهر البرزنجي وفقه الله، والكتاب قام طريقة تصنيفه على منزعين أو على أسلوبين، أسلوب التفسير أو الكتابة الموضوعية في السيرة النبوية، وعلى طريقة الوقائع حسب الحولية على حسب السنين، وجمع بينهما، وهو اقتراح واقترح عليه بعض الأفاضل ممن ذكر أسماءهم ومشى عليه في كتابه، وجعل كتابه خاص بالمرويات الصحيحة في الكتاب في الباب فقط، وقسمه إلى محاور. فمثلا جاء إلى المحور الأول ما قبل، يتعلق بما قبل البعثة المحور الأول ما قبل البعثة، والمحور الثاني ما يتعلق بالبعثة، والمحور الثالث بالهجرة، والرابع ما بعد الهجرة، وقس على هذا وانت ماشي. لكن طريقته في هذا الكتاب، أنا بس كنت أجيب على أحد المحاور ونقف عندها مثال. شوف هذا مثال، هذا مثال المحور السابع، مثاله يبان للأخوة إن شاء الله. شوف مشاركة الصحابة في صياغة أحداث السيرة النبوية واختيار الصحابيين جين، وهكذا. ويبدأ طريقته في الكتاب عجيبة، وهي أنه هذه الصفحة المؤلف بهذه الصفحة باللغة العربية، وهذه الصفحة باللغة الكردية، هي الترجمة الكردية. ولهذا سار الكتاب في مجلدين، وإلا الأصل كان يطلع في مجلد واحد، وليته صنع ذلك، يعني ليته جعل الترجمة الكردية خاصة بمجلد، بحيث أنه تتناول في غير العربية، والعربية لها أهلها. وهو بطريقته وفقه الله أنه يأتي يسرد الأحاديث أو المرويات في السيرة النبوية سردا، مع ذكر من ذكرها في مباشرة، يذكر مباشرة من ذكرها أو كانت الرواية من صححها وتكلم عنها. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار رينون أو روينون، الله أعلم، أنا ما أعرف اسمه بالضبط، لكن ظهر الدار كردية أيضا. وفقه الله، هذا سلمك الله المجلد الأول ومجلد الثاني، مجلدين. هذا بحث آخر له، وهو أراد به أن يذكر فيه العلاقة بين أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. يقول أنهما كانا أخوين، وكان في نفس الوقت بينهما من الترابط والمشورة، وكان علي رضي الله عنه يقول هو كالظل، وحتى يقول صحيح نسميه مثل حكومة الظل لعثمان رضي الله عنه، وهو كان محل المشورة عند عثمان ومحل الثقة منه والخير، وكان يأخذ برأيه وقضائه، وهو قد عرف بحسن التدبير والسياسة رضي الله عنهما جميعا. أراد أن يجمع في هذا الكتاب العلاقة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، وسماه علي وعثمان عليهما سحائب الرحمة والرضوان حاكمان توأمان. هو هذا العنوان كذا، علي وعثمان حاكمان توأمان. فعثمان وقتما كان خليفة كان علي رضي الله عنه وزيره ومستشاره، وكان ظله، يقول ما فارقه. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه استشهد، بعد ذلك جاء علي ودور علي رضي الله عنهم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الشيخ طاهر البرزنجي وفقه الله، وهو أيضا حصره فيما خلاصة ما جمعه، وهذا من آخر أبحاثه التي طبعها، وهي تدور على نتاج ممارسته التاريخية وتصحيحا للروايات. فجعل في كتاب هذا كل ما جمعه من المرويات الصحيحة التاريخية مما يتعلق بعلاقة علي رضي الله عنه بعثمان رضي الله عنهما جميعا، وقسمه إلى مباحث. هذه المباحث تقريبا قرابة 21 مبحثا، كل مبحث منه يسوق تحته ما يتأوب، بدءا بسيرة عثمان وسيرة علي رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك المواقف المشتركة، أهم الأحداث سنة كذا بينهما، يعني يذكر الروايات التي هي بينهما، يعني أحداث كذا ما حصل في كذا الوقعة الفلانية، وهكذا قص كل الكتاب. طبعا كله بالطريقة بعربي، ليس هناك ترجمة له، وإن شاء الله أنه يترجم إلى عدد من اللغات. وفقه الله، الكتاب من إصدارات مكتبة التفسير بأربيل بكردستان العراق، وفقهم الله.
معنا داخل شيخنا.
نعم.
معنا الأستاذ الشيخ المؤرخ محمد طاهر برزنجي، حياك الله شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم شيخ عبد الوهاب، كيف حالك أخي الكريم؟
بخير الله يحفظكم. لو تحدثنا شيخ محمد عن كيفية انتقائكم والأبحاث التي تكتبون فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
والله خير، قبل كل شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، من باب قولي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام أشكر فضيلة الشيخ عبد الله البطاطي فهو مفتاح للخير، بارك الله فيك وجزاه الله خيرا.
جزاك الله خيرا،
جزاك الله ألف خير وبارك الله فيكم.
نحن خدام لأهل العلم يا شيخ، خدام لأهل العلم،
ونحن خدام للسنة الشريفة إن شاء الله تعالى. أخي الكريم العزيز وغالي، نعم أخي الكريم، والله أخي الكريم أنا يعني المسيرة العلمية بدأت مع يعني بعد ما الوالد رحمه الله أجازني في العلوم هذه، نصحني أن أتوسع في علم الحديث، فبدأت التحقيقات هذه من اليمن من قبل حوالي ربع قرن من الزمان أو أكثر. بدأت بمسند الإمام الشافعي، لكنه للأسف الشديد يعني أضاع مني في الأحداث في صنعاء في مكتبة الشيخ محمد صبحي حلاق رحمه الله تعالى، هو شيخي وأستاذي وصاحبي، ثم مسند الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، الحمد لله يعني الآن هو تحت الطبع، ثم الشيخ حثني فضيلة الشيخ على تحقيق تاريخ الطبري، وحقيقة كان في نفسي منه شيء عظيم، لأنه وجدت أن المرويات هذه الصحيحة بقيت بين ركام من مرويات ضعيفة جدا أو موضوعة لمدة 1100 عام بعد وفاة الإمام الطبري. فصار المستشرقون والمغرضون وفضوا الصحابة، كل واحد كما يقول الفضل الشيخ عبد الله وطاطي يأخذ منه يعني روايات شنيعة وكذا، ويعتمد عليه تشويه تاريخ الإسلام. فقلت في نفسي بعد أن وفقني الله، لو نفصل هذه الروايات الصحيحة في مجلدات خمس، وكل المراحل اللي ذكرها الشيخ البطاط كل مرحلة لو منهج خاص،
نعم،
منهج تحقيق الروايات في الخلافة الراشدة تختلف عن الأمويين وتختلف عن العهد العباسي، حتى يعني تتكون الصورة كاملة لطلاب العلم عن الروايات عن الواقعة التاريخية الصحيحة.
ما شاء الله.
ولما وصلت إلى نهاية العهد الأموي بداية العهد العباسي تعبت، لأني رأيت الإمام الطبري قد ترك، كاد يترك الإسناد تماما رحمه الله تعالى، فلا بد من منهج آخر. فأستاذي الفاضل الدكتور عماد الدين خليل قال: يا ولدي لقد بدأت من حيث انتهينا، وعملك هذا تنوء به العصبة أولي القوة، فأرجو أن تستمر. كان هذا دافع لي لن أنساه إلى ما حي جزاه الله خيرا. فبدأت بوضع منهج جديد للتاريخ الذي توقف عنه الطبري عن الإسناد. يعني على سبيل المثال، إذا اتفق الطبري وخليفة بن خياط ويعقوب البسوي والبلادوري، هؤلاء الأربعة وهم أهل ثقة يعني عند علماء الحديث في روايات التاريخ، أثبت الرواية إذا لم يكن فيها نكارة أو طعن في عدالة الصحابة وكذا.
ما شاء الله.
فانتهينا من التاريخ. الطبعة الثانية كما أشار فضيلة الشيخ عبد الله، هو ما شاء الله نبه انتبه أنه أنا توقفت عن الأولى، الأولى 13 مجلد صحيح وضعيف، لكن الطبعة الثانية أنا ركزت على الصحيح فقط، خمس مجلدات،
نعم،
هو الذي يعني ينتفع به طالب العلم.
ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ محمد مساك الله بالخير.
مساك الله خير شيخ عبد الله، كيف حالك؟
الله يرضى عنك. نحن الليله سعداء جدا بمداخلتك معنا، ونتشرف بذلك، وانت قامه علميه تعتني بجانب الحديث ولك سهامات في ذلك وايضا في التاريخ. جزاك الله خير على جهودك وعلى ما بذلت. انا قرات في 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 مقدماتك للكتاب انك ذكرت انه لك عمل على رجال الطبري، وانك جمعت فيها مجلد ضخم جدا، وأنهم كثيرين جدا، وتكلمت عنهم تفصيلا جرحا وتعديلا من باب الاستفادة لمن أراد المطالعة في تاريخ الطبري. أولا، ما خبر الكتاب هذا؟ أين هو الآن؟ والثاني، هل هو خاص بشيوخ الطبري ولا بكل ما ذكرته في أسانيده؟
لا شيخي الفاضل جزاك الله خير، وهذا الكتاب أكثر من 3000 راوي،
نعم،
ذكر اسمهم.
3000 راوي؟
نعم نعم، وأكثر شوية
ما شاء
يعني ذكرت أسماءهم في تاريخ الطبري في أسانيد الطبري،
نعم.
ولما أكملته يعني أعطيت أنا وصل فضيلة الشيخ صبحي فراجع وأرسل لي مرة أخرى وراجعته. كان هدفي أنه نطبع، وطلاب العلم الباحثين اللي عندك وعند غيرك اللي يحققون، حتى إذا أرادوا أن يحققوا مرة أخرى تاريخ الطبري يكون مفتاح للتحقيق. لكن للأسف الشديد يبدو أن الكتاب ضاع، وأنا من خلال برنامج هذا أناشد نجل العلامة صبحي حلاق رحمه الله، إذا كنت تتواصل معاه يا ريت أنت شيخ عبد الله تحصل النسخة وتطبعوه عندكم، يكون شيء جميل
إن شاء الله.
عنوان نعم
بإذن الله. إيش كان عنوانه يا شيخ؟
عنوانه كان رجال تاريخ الطبري جرحا وتعديلا.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير، ونحن نتمنى ذلك. طيب يا شيخ محمد، لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة، ماذا تبشر الناس؟ أنا ذكرت أنه من آخر أعمالك علي وعثمان حاكمات وأمان، هل هناك شيء إن شاء الله في الطريق قادم؟
والله شيخي أنا الآن أكثر تفرغت لتدريس صحيح البخاري والمتفق عليه، لكن عندي أشياء مشاريع صغيرة، مثلا تكملة لسلسلة صحيح التاريخ عندي علي بن أبي طالب من الميلاد إلى الاستشهاد رضي الله عنه وأرضاه، ثم ملاحق أخرى مثلا كتاب المتفق عليه بلفظ البخاري ما يتعلق به من الصناعة الحديثية والأصول والفقه وما إلى ذلك.
ما شاء الله.
الله يبارك فيك.
يلا عافيك.
الله خير. بارك الله فيك.
الله يثيبك.
الله يبارك.
جزاك الله خير شيخ محمد على هذه المداخلة.
جزاكم الله. بارك الله فيكم. الله يخليك. جزاك الله الخير.
كان معنا الباحث المؤرخ الشيخ محمد بن طاهر برزنجي، نشكره على هذه المداخلة. نواصل شيخنا؟
نواصل. هذا سلمك الله، عندنا كتاب الحقيقة أصلاً أصل تأليفه كان باللغة الفارسية، والمؤلف مؤرخ نسابة معروف مشهور، وهو ابن عنبة. ابن عنبة مشهور جدا، له عدد المصنفات، وكتابه الجليل الذي صنفه بالعربية اللي هو عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب مشهور جدا، الكتاب مطبوع حتى أكثر من طبعة، وكتاب وهو أصيل ويعول عليه في الباب، وقد كان عند وهو قد وقد كتب في اللغة الفارسية عددا من الكتب في الأنساب، كان منها هذا الكتاب الذي سماه الفصول الفخرية في أصول البرية، صنفه باللغة الفارسية وسمى الفخرية لأنه صنفه إلى مقام فخر الدين حسن الحسيني أحد السادات والكبراء والأعيان، فسمى الفخرية نسبة إليه يعني هكذا، وأهداه إليه في أصول البرية. وهو يلخص في أصول البرية، واضح أنه يلخص أنساب الآدميين بني آدم يعني تقريبا، والمعروف بالأنساب وأشجار والقبائل والأفخاء. ولهذا أول ما بدأ من آدم عليه السلام والأنبياء وانت ماشي إلين وصل طبعا إلى العهد إلى العرب وأفخاذ العرب وقبائل العرب ومشى في هذا الباب. طبعا المؤلف هو العلامة النساب المؤرخ جمال الدين أحمد بن علي الحسني الشهير بابن عنبة الحسيني أو الحسني، المتوفى عام 828، وهو شيعي لكنه ليس من الغلاة. هو كتابه هذا تراه يذكر الصحابة ولا يلمسهم بشيء ولا يغمزهم ولا يطعن فيهم، فليس عنده مشكلة مع الصحابة، يعني هو على طريقة الوائل، لأنه كان قبل ظهور الدولة الصفوية بمئة سنة تقريبا يعني، فكان له هذا كان له أثر كبير، الغلو ظهر فيما بعد عند مع الدولة الصفوية فما بعدها، فهو تراه يؤرخ الصحابة ويذكر لهم أنسابهم ولا يطعن فيهم ولا يلمسهم ولا شيء، ولا عنده حساسية من أحد، يذكرهم بالجميع. والكتاب حافل بنقداته وله إضافات بديعة ولو تصحيحات، ويذكر بعض الأشياء ويصححها ولو اختيارات ويقول هذا غير صحيح، يعني مثلا لما ذكر بني خالد في الكتاب يقول بنو خالد الذين في نجد، يقول بعض من ينسبهم إلى خالد بن وليد قال وهذا غير صحيح. شوف هذه النقدات العالية تعتبر منه لفتة ممتازة جدا، وهو ينسبهم إلى 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 طيء من قحطان وشيء من ذلك، والمقصود أن له عدد من التألماعات والإشارات العالية، وهو كان نسابة مؤرخا ضابطا لعلم الأنساب، وله إفادات جميلة في الباب وفق رحمة الله عليه. طبعا الكتاب أصله باللغة الفارسية، أصل الكتاب طبع في باللغة الفارسية قديما عام 1386 للهجرة قديما، كان قد قام على تحقيقه مير جلال الدين الحسيني الأرموي عام 1386، وطبع وحققه على نسختين خطيتين، وطبع الكتاب حينئذ. قام أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد محمد العدواني المؤرخ الكويتي والباحث المعروف المشتغل بقضايا التاريخ والأنساب وغيرها، قام إلى هذا الكتاب، جاء إلى النسخة المحققة التي حقق وطبعت قديما، ورأى أن وهو له معرفة باللغة الفارسية، ورأى نفع الكتاب، وابن عنبة أصلا مكانه معروف أصلا عند النسابة النسابيين والمترجمين والمؤرخين، فأراد نقل الكتاب من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، وأبقى العمل المحقق كما هو بمقدماته بتعليقاته بكل شيء، أبقى كما هي، فله إنما وقع له نقله إلى العربية، حتى عمله مذكور نقله إلى العربية بمقدماته بتعليقاته بأصل الكتاب مع ضبط وتصحيح وضبط القلم اللي هو تشكيل الأعلام، لأنه الكتاب أعلام مليء بالأعلام. الكتاب طبع في الكويت طبعا ما له دار نشر. الكتاب شوف لاحظ معي، هذا مقدمة المشرف على الطبعة العربية، وذكر الغرض لماذا جاءوا وترجموه للعربية ونقلوه للعربية، والظاهر أنه عنده مشروع إن شاء الله في ترجمة بعض الكتب من الفارسية إلى العربية، وأنا أتمنى أنهم يعني يترجمون بعض كتب التراجم والطبقات المهمة لبعض علماء السنة الذي طبعت كتبهم ترى بالفارسية، ترى بعضها طبعت مثلا معين الدين الشيرازي له كتاب شد الإزار وحط الأوزار عن زوار المزار، مشهور كتاب أصله بالعربية لكن ترى المحقق قديمة في إيران والمحقق مقدمته مع تعاليقه ومقابلات كانت كلها بالفارسية، ليته ينقل. وهو معين الدين الشيرازي في كتاب هذا ابنه صنع ذيلا على كتاب أبيه لكنه بالفارسي، ليت الكتاب هذا ما طبع، ليته يطبع ويحقق ويخرج، وهو كتاب نفيس ليته التفت إليه، وإن شاء الله أخونا الشيخ أحمد العدواني يلتفت إليه. طبعا قدم هذه مقدمة المحقق مير جلال الدين المذكور اللي يحقق كتاب ونقله، وهذه هي هذه النسخ الخطية اللي بالفارسية، وهذه مقدمة التي تتكلم عنها عن بعض القضايا وبعض ما حصل من للمؤلف من أمور وأشياء وما نقله وأمانته وشيء، ثم هذا الكتاب. هذا الكتاب لاحظ، والكتاب لطيف جميل، وهذه التعليقات، وكل الكتاب بأفخاذ وقبائل العرب وكيف تحدروا وفلان ومنهم فلان ومنهم فلان، وفيه إفادات عالية. لكن الصراحة أنا أتعجب من شيء واحد. طبعا أنا كنت أتمنى بصراحة يعني أنه أحمد أخونا أحمد العدواني سكم أنه باحث متمكن في التاريخ ومتمرس، ليته استجل بنسخ خطية لأنه يحسن قراءة الفارسية ويقارن عليها، هذا أمر، وربما كان وقف على أصول خطية أخرى فيما لو بحث. يعني نتمنى أنه التفت إلى هذا. الأمر الثاني الفهارس، يقول ما في فهارس حتى جملية، ما في فهارس حتى عريضة نهائيا، لا في أولها في المقدمة نهائيا، ما في ولا شيء فارس. طيب الواحد لو أراد قبيلة فلانية، طب العناوين العريضة، هذا شوف هذا عنوان عريض، الخلفاء العباسيون، شوف لاحظ هذا عنوان عريض، يعني سهل جدا وضع الفهارس العريضة للكاشفة عن الكتاب. إن شاء الله نتنبه لها.
لعلها سقطت أثناء الطباعة شيخنا. لعلها سقطت أثناء الطباعة.
والله يا أرجو، لكن مثل ما يسقط يعني إن شاء الله. نحن أخونا أحمد العدواني نمسي عليه بالخير عموما، جزاه الله خير، أنا عارف إنه الحين يشوفنا. الكتاب من مطبوعات الكويت وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا لباحث ومؤرخ معروف له عدد من إصدارات سبق أنه عرضنا بعضها، وهو وعنايته التاريخية تذكر وتشكر. وهذا الكتاب أصلا فيه جواب عن بعض من شكك في بعض المصادر التاريخية الحديثة في التي تؤرخ للقرن الحادي عشر أو الثاني عشر لنجد وما حولها. والكتاب سبقت له كتاب مشهور أو سبق أن عرضناه، كان عرف بجلاء الغبش. الكتاب جلاء الغبش طبع في دار جداول، وهو أصلا يعترض على خمسة كتب، أربع منها لمؤرخين إسلاميين، لكن الثاني لمذكرات هيمفر الجاسوس البريطاني، هذا صحيح، هذا مدعى يعني ليس حقيقة صحيحة، ليس له أبدا. ذكر أنه لا يوثق بها وطعن في صدقها ومرجعيتها وموثوقيتها وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن سالم الصيخان وفقه الله الباحث المؤرخ المعروف جاء إلى هذا الكتاب ونقض ما فيه، وقال إن هذا دفع للمصادر التاريخية الموثوقة بمجرد الأوهام ومن غير حقائق يرجع إليها، ولهذا سمى بحثه وكتابه في نقض ذاك الكتاب سماه وهم المؤامرة، وهم أصالة مصادر تاريخية ونقض جلاء الغبش. جلاء الغبش هو عنوان كتاب الذي رد فيه صاحبه على هذا الكتاب. طبعا هذا إن شاء الله بمعنى صورتنا اللي هو وضع الكتاب، هذه صورة الكتاب المردود عليه، سبق أن عرضناه ترى في البرنامج وذكرنا ما فيه وعمله. قسم كتابه هذا اللي هو مؤامرة أخونا الشيخ علي الصيخان إلى قسمين. القسم الأول جعله خاص برد كل الإشكالات التي أوردها على كتاب تحفة المشتاق في أخبار نجوى والحجاز والعراق للشيخ عبد الله ابن محمد البسام، وجعل القسم الأول كله جواب عن معترض، لأنه من أهم الكتب في هذا الباب. الغريب أنه هناك نسخة خطية بخط الشيخ البسام أصلا، فكيف يعترض عليه؟ طبعا الكتاب أيضا مليء بالوثائق، شوف هذه صور المخطوطات إن شاء الله يبالي الأخوة، طبعا ملونة، قصد ذلك قصدا أخونا الحبيب الشيخ علي الصيخان حتى تبان. شوف هذه نسخة خطية بخط ابن البسام المؤلف نفسه، شوف هذه النسخة الخطية مما يؤكد بعض من عاصر ابن البسام والنقولات عنه من خطوط العلماء، هذه كلها توثق أن الكتاب صحيح النسبة لصاحبه، وله أكثر من نسخة خطية. القسم الثاني جعله في الجواب، هذه الحلقة شو سماها الحلقة الثانية، يعني وقسمين يعني حلقتين، فيها نقض ما أورده من الشبه والأوهام في الاعتراض على الكتب الأربع اللي هو الدرر المفاخر ولمعة الشهاب ومرتضى رحلة مرتضى ابن علوان وأنها صحيحة النسبة. أما مذكرات انفر يعني ليست له، الجاسوس البريطاني ليست له، إنما منحول عنه، وهو يؤيد في ذلك يعني يقول ما أورده ليس بكافي وقوي. وهو كذلك أيضا إن شاء الله يظهر الإخوة أورد عددا من الوثائق والمخطوطات وأشياء مما تبين وتجلي هذا الموضوع. وفقه الله، الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الرياحين ببيروت. هذا سلمك الله بحث لطيف وجزء لطيف في استنطاق الوثائق المكتوبة لاستخراج قضايا تاريخية معينة تفيد في النواحي الاجتماعية، النواحي السياسية، الاقتصادية، تراجم، أعيان، أعلام، وقائع وأشياء من ذلك. الباحث هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن حمد العسكر وفقه الله، جاء إلى قرابة 11 وثيقة أو 12 وثيقة واستخرج منها قضايا تاريخية نادرة سماها نوادر من الوثائق النجدية خلال القرنين 11 و12 الهجريين. جاء إلى هذه الوثائق كلها ويقول لأول مرة تعرض فيها بعض القضايا، قال إنه حتى بعضها فيها تراجم لبعض الناس ما لا يعرف ترجمتهم على الحقيقة إلا في هذه الوثائق، ترجم لها. طبعا يأتي إلى الوثيقة طريقته أنه يأتي للوثيقة، بس هذا مثال شوف مثالها، يأتي هذه الوثيقة الثانية، هذا رقم 2 إن شاء الله بالي الإخوة، شوف هذا مثالها، الوثيقة رقم 2 يأتي بها كما هي، بعد ذلك هذه الدراسة التي يصنعها على الوثيقة، أسس الوثيقة، ثم وصف عام للوثيقة، ثم موضوع الوثيقة ما هو، ثم تاريخ وزمن الوثيقة، كاتب الوثيقة، الأعلام المذكورة في الوثيقة، الحوادث المذكورة في الوثيقة، نص الوثيقة كاملة كما هي، هذا نص الوثيقة، ثم التحقيق اللي هي التعليق التاريخي على الوثيقة من تراجم، تجلية تراجم، وقائع، أشياء وشيء من ذلك، كل الكتاب على المنوال. هذه الوثيقة رقم 3. الكتاب يقول أنها كل وثائق لأول مرة تصدر، قرابة 12 وثيقة أو 13 وثيقة تقريبا، ومعلومات فيها جليلة جدا وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار جداول ببيروت، هذا سلمك الله رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد ابن أبو بكر بن عثمان العمودي وفقه الله، وهو من أفاضل أهل الحديث المشتغلين بعلم الحديث بجدة عندنا، قدم هذه الرسالة العلمية في ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر مما بثه في كتبه في علم الرجال. جاء إلى كتب الحافظ ابن حجر اللي هي تهذيب التهذيب ولسان الميزان وتعجيل المنفعة مع مقدمة هدي الساري مع طبعا تقريب التهذيب وغيرها، يقول أنه بث قواعد كثيرة في ما لو تعارض الجرح والتعديل كيف يصنع العالم والناظر في هذا العلم أو في هذا الراوي، فأراد أن يجمعها من ثنايا كتابه ويجعلها في هذا الكتاب ويدارس هذه القواعد وما يمثل لها. سمى كتابه وبحثه ضوابط تعارض الجرح والتعديل عند الحافظ بن حجر رحمه الله، لمن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن أبي بكر ابن أبو بكر بن عثمان العمودي وفقه الله. طبعا جاء قص الكتاب تكلموا عن الحافظ بن حجر عن الجرح والتعديل وتعريفه عن الحافظ بن حجر، والفصل الثاني كله عن الضوابط التي ذكر الحافظ بن حجر، ذكر 15 ضابطا، كل ضابط جعله في مبحث خاص يتكلم عنه بالطريقة التالية. يأتي إلى الضابط، هذا مثاله، شوف هذا مثال المبحث الأول عن الضابط الأول، لا يؤثر الجرح في من ثبتت إمامته وعدالته إلا ببرهان، فيأتي لك يشرح لك معنى الضابط من كلام الحافظ بن حجر، ثم يأتي لك بأمثلة، شوف هذا المثال الأول، مثال الثاني، وهكذا يذكر من طعن فيه، وهذا كلام الحافظ بن حجر يذكره نصا، بعد أن ينتهي من تقرير كلام قاعدة الحافظ وشرحها وأمثلتها يذكر لك من وافق الحافظ بن حجر من أهل العلم ممن تقدم عليه أو جاء بعده، شوف وقد صرح غير واحد من العلماء بهذا الضابط، فيذكر لك كلامهم وما ذكروا بعض الرواة، هذا الثاني، وقس على ذلك، والكتاب نافع ومفيد وفيه خلاصة قواعد الحافظ بن حجر الذي بثها في كتبه في علم الجرح والتعديل، الكتاب من إصدارات مركز الأمير الدولي للبحوث والدراسات. هذا سلمك الله أيضا بحث جمع بين الجانب العلمي النظري وجانب الخبرة العملية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عيسى مال الله فرج وفقه الله في هذا الكتاب الضخم الذي جعله في مجلدين ضخمين، أراد أن يكتب كل ما يتعلق عن الدعوة من آداب وأحكام مما يحتاج الدعاء في هذا الباب، خاصة المعاصرين اليوم، خاصة دخول بعض الأفكار وأشياء في هذا الباب، ثم الدعوة إلى الله تعالى أحكام وآداب. إذن الكتاب يجمع بين أمرين، بين الأحكام المتعلقة بالدعوة وبين الآداب التي تتعلق بباب الدعوة. الكتاب حافل خاصة يجمع إلى الجانب النظري التطبيقي، الجانب النظري الخبرة الدعوية، رحل كثيرا في الدعوة، قابل الجماعات والمدعوين، تنوعوا بالنسبة لي، ولهذا كان حاصل خبرة، وهو في نفس الوقت قرأ ما وقع تحت يديه مما يتعلق بكتب الدعوة خاصة من عند العلماء المتقدمين والمعاصرين والأبحاث والدراسات، فجمع في هذين المجلدين كل ما يتعلق له وقسمه إلى أبواب، قدم بمقدمة فيها التعريف المعروفة، قدم له مجموعة من أهل العلم، وقدم في قسمه إلى فصول، الفصل الأول في موضوع الدعوة إلى الله، تعريفها، فضلها، حكمها، أهميتها، ثم بعد ذلك الفصول، الفصل الثاني في مادة الدعوة إلى الله، وفصل في الداعية، وفصل في المدعوين، وفصل في وسائل الدعوة أساليب الدعوة وهكذا قسم. وهو في الداخل يقسمها ويذكر لك ضوابط في الباب ومراجع وكلام أهل العلم. والكتاب حفيل بالقضايا المعاصرة أو النوازل التي نزلت وبعض الأشياء التي تحتاج إلى علاج. وفقه الله الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت بالاشتراك مع الدار مع التراث الذهبي بالرياض. وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.